بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 888: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مدينا للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة. بمعنى إذا شخص باع عين مثل قطعة قماش لخالد، زيد عنده قطعة قماش باعها لخالد، الآن خالد اشتغل ذمته بالثمن لزيد البائع، كون لابد يعطيه ثمن القماش. نعم، الآن ماذا راح يفعل البائع؟ راح يحيل دائنه على المشتري بنفس دينه، والمشتري يقبل ذلك. المشتري قبل على أساس كون هذا المشتري مدين للبائع بمن؟ بالثمن. الآن المشتري لابد يدفع الثمن لمن؟ للبائع. والمشتري ذمته اشتغلت لمن؟ للبائع. ماذا راح يفعل؟ راح يحول البائع على شخص آخر يطلبه، مثل خال، مثل محمد، على أساس أنه كان يطلبه، فحتى البائع يأخذ الثمن منين؟ من المحال عليه محمد، وقبل المشتري بذلك. هذا يصح لو ما يصح كحوالة؟ الجواب نعم تصح، لكن إذا تبين بطلان البيع فحينئذ بعد المشتري ذمته ما تشتغل للبائع، والحوالة اللي وقعت هي حوالة باطلة. لأن فرض صحة الحوالة متى يكون؟ إذا كان الدين ثابت في الذمة. احنا قلنا من شروط صحة الحوالة كون الدين ثابت في الذمة. الدين متى يثبت في الذمة؟ متى البائع يطلب المشتري؟ إذا كان البيع صحيح فذمة المشتري تشتغل للبائع. أما إذا ظهر البيع باطل وغير صحيح، يعني الحوالة غير صحيحة، لأن مشروط بصحة الحوالة كون الدين موجود وثابت في الذمة. وإذا ظهر بطلان البيع يظهر أن المشتري ذمته غير مشتغلة للبائع بشيء، والدين غير ثابت في ذمته، فالحوالة اللي حول بيها المشتري البائع على شخص آخر مثل محمد هي حوالة غير صحيحة. أي نعم، إلا برضى الجميع هذا لا مانع منه، لكن كلامنا في الحوالة على مشغول الذمة. إذا حوالة على بريء ماكو مانع، إذا برضى الأطراف ماكو مانع، لا، كلامنا بمشغول الذمة. يعني مثلا زيد عنده قماش باع الخالد، الآن خالد مشتري، ذمته اشتغلت للبائع زيد بيمن؟ بثمن القماش. المشتري خالد يريد يحول البائع زيد على محمد، يقول له أخذ قيمة القماش من الثمن من محمد لأن أنا أطلب دين. فهنا متى يصح الحوالة؟ إذا كان الدين ثابت في الذمة ثم ظهر أن البيع باطل، يعني ذمة المشتري خالد بعد ما أصبحت مشغولة للبائع زيد، إن البيع باطل، فهذا الحوالة اللي أوقعها حوالة باطلة، لأن شرط في صحة الحوالة وجود العين، وجود الدين وكونه ثابت في الذمة، لأن هذا معنى التحويل. التحويل هو يقصد به تحويل الدين. نعم، فلذلك قال: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه، يعني كون المشتري مدينا للبائع بالثمن، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة. لأن بعد فرض بطلان البيع بعد ما يكون الدين ثابت في ذمة المشتري للمحيل البائع، فتصبح من نوع الحوالة على ذمة البريء، وهاي ما تصح إلا برضا جميع الأطراف. نعم، وهكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة حينئذ. مرة البائع يحول دائن على المشتري بدينه، والمشتري يقبل على أساس كونه مدين للبائع، ومرة المشتري يحول البائع بالثمن على شخص آخر، نفس الكلام. مرة المشتري يحول البائع، لأن المشتري ذمته اشتغلت لمن؟ للبائع. ومرة البائع يحول منه؟ المشتري. طبعا هذا كيف نفرضه؟ كما في كوكان البائع ذمته مشتغلة للمشتري بإعطاء المبيع، فيحول البائع يحول المشتري على اليمين على شخص ثالث مثل محمد، كما لو كان البائع زيد يطلب محمد الشخص الثالث عين، فيقول له العين اللي ذمتي مشتغلة إلك بيها أحولك أنت أيها المشتري على محمد تستلمها منه. هذا أيضا إذا ظهر بطلان البيع فيظهر أنه ذمة البائع ما مشتغلة بشيء للمشتري، فحينئذ بعد تبطل الحوالة. ففي فرض أن البائع أحال دائن على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مدين للبائع ويتبين أن البيع باطل تبطل الحوالة، وعلى فرض أن المشتري هو أحال البائع بالثمن على شخص ثالث مثل محمد ثم ظهر بطلان البيع فأيضا تبطل الحوالة أيضا في ذلك لعين ما ذكرناه. بعد فرض بطلان البيع بعد ما يكون الدين ثابت في الذمة، فلذلك لا تصح الحوالة. نعم. بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بإقالة فإنها تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه. إذا انفسخ البيع الصحيح بالخيار، مثلا خيار المجلس، خيار العيب، البيع في أوله كان صحيح، ومن أجرين الحوالة أجرين الحوالة على مشغول الذمة، فالحوالة صحيحة، لكن بعد ذلك فسخنا البيع. الفسخ المتأخر ما يضر على صحة الحوالة، لأن الحوالة شرط صحتها وجود الدين وثبوته في الذمة، وهذا متحقق عندنا مع فرض صحة البيع من أول الأمر. وكذلك لو حصلت الإقالة اللي هي طلب الفسخ مع التراضي بين البائع والمشتري، البيع أول ما وقع صحيح والذمة اشتغلت بالدين اللي هو الثمن، فالحوالة إذا أجريت تقع صحيحة. إذا بحث ذلك فسخنا العقد، هذا ما يضر على صحة الحوالة المتقدمة، لأن صحة الحوالة مشروطة بثبوت الدين والدين ثابت من جهة صحة البيع. فإنه تبقى الحوالة ولا تتبع البيع فيه، يعني تبقى الحوالة صحيحة ولا تتبع الحوالة البيع في جريان الخيار، لأن بعد فرض كون البيع صحيح راح يثبت الدين في الذمة وتصح الحوالة ما دام البيع صحيحا، ولا موجب لبطلان الحوالة مع توفر شرط صحتها اللي هو ماذا؟ ثبوت الدين. نعم. نعم، مع ذلك تبقى الحوالة صحيحة، تبقى الحوالة صحيحة ما تبطل، لأن هي من أول ما وقعت وقع شنو شرطها؟ وجود الدين ثابت والدين ثبت، الآن الحوالة صحيحة، إذا أخرت أنت العمل بالحوالة ما يعني بطلانها. لا لا، لماذا؟ لا، احنا البيع صحيح، مو البيع صحيح، المشتري البائع المشتري اشتغل ذمته للبائع، مو صحيح؟ الان هو حول على شخص ثالث، ماكو مانع يروح هو بالحواله ياخذها من شخص ثالث، لكن بعد استلامها يرجح لنفس المحال عليه، بعد الانفساخ يرجح نفس المحال عليه، بس هي كحواله صحيحه مو باطله، يعني ما استلمه بالحواله صحيح كعقد صحيح، ثم بعد ذلك إذا حصل انفساخ وكل واحد أرجع ماله إلى الآخر، كون المحال إذا أخذ الثمن من المحال عليه رجع للمحال عليه، ويرجع على ماذا؟ يرجع للبائع يأخذ العين مالته الثمن مالته، والمشتري يعطي العين المن للبائع، بس كحوالة هي صحيحة. هسه مسألة أنه إرجاع كل حق لذي حق بعدها، هذا يصير بعد ماذا؟ بعد الفسخ، بس الحوالة صحيحة. لماذا؟ لأن شرط صحتها وجود الدين الثابت في الذمة من حين وقوعها، والدين كان ثابت في الذمة، فإذا لا موجب لبطلانها. لكن بعد ما يجرى الفسخ، هاي المسائل تابعة للفسخ، أنه شخص يرجع العين للبائع والبائع يرجع الثمن المن للمشتري، وإذا كان المشتري أخذ الدين من الطرف الثالث كون يرجع إليه، لأنه لماذا؟ لأنه راح يرجع للبائع ويأخذ العين ماله، فما يطبع مستحق عنه. هذا كلامكم خارج عن الحوالة، يعني هاي أمور مترتبة بعد الفسخ. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام الرهن. الرهن قال المصنف مسألة 889 الرهن هو جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة. الرهن هو وثيقة الاستئمان على الدين، أن تضع شيء له قيمة مالية عند صاحب الدين حتى يستوفي حقه إذا لم يتم إرجاع الدين. مثل زيد أعطى دين لخالد 100,000 دينار، زيد الدائن طلب وثيقة للاستئمان على الدين من خالد، قال له أنا من يضمن لي أنك ترجع الدين؟ أريد تعطيني وثيقة ترهن لي دارك مثلا، إذا لم ترجع 100,000 دينار هذه دارك المرهونة أبيعها وأستوفي ديني منها، لهذا يسموه وثيقة الاستئمان على الدين. تضع شيء له قيمة مالية مثل الدار، الذهب، الدابة، السيارة عند صاحب الدين حتى يستوفي حقه إذا لم يتم إرجاع الدين. مرة الوثيقة للاستئمان على الدين تكون على دين، لأن أنا مدينك ماذا؟ مثلا 100,000 دينار. ومرة تكون وثيقة استئمان على عين مضمونة، يعني أنا أعطيتك، لما أعطيتك نوع الدين والقرض كانت أعيان، مثلا أقرضتك منه كيس من الحنطة 100 كيلو أقرضتك، أو أقرضتك قطعة ذهب، لأن إحنا قلنا القرض مرة يقع على النقود ومرة يقع ماذا؟ على أعيان. فإذا أعطيتك إياه هاي العين اللي أنت أخذتها شرح تصبح عين مضمونة. مو مر عندنا في تعريف القرض إذا كان الدين عينا اشتغلت بمثلها أو بقيمتها، هاي العين اللي أنت راح تأخذها تكون عين مضمونة عليك، تكون عين مضمونة عليك بالقرض والدين اللي أخذته، أما بمثلها أو قيمتها. ليش قيدنا بالعين المضمونة بالتعريف؟ حتى نخرج العين الغير مضمونة. مثال العين الغير مضمونة مثلا العين التي تعطى في العارية والوديعة، هاي لا يقع عليها رهن. العارية مثلا أنت شخص يطلب العين من مالكها ويستعيرها لغرض الانتفاع من منافعها ويرجعها إليه، مثل الشخص مثلا يستعير دابة خالد يأخذها لكي يركب عليها على نحو الإعارة. خالد المالك ما يصح يقول أعطيني رهن إنه خاف ما ترجع لي الدابة، فحتى إذا ما رجعت لي الدابة أنا أبيع العين المرهونة وأستوفي منها حق الدابة. نقول له العين العارية ليست مضمونة، فلهذا لا يقع عليها رهن، إنما الرهن يقع فقط على الأعيان المضمونة اللي تعطى في الدين والقرض. مثال آخر الوديعة، زيد عنده دابة أودعها عند خالد لأجل حفظها، لأنه وظيفة الوديعة الاستئمان على العين، وضح يم وديعة أمانة يحافظ على عينها. ما يصح إنه زيد يطالب من يطالب من الشخص المودع عنده العين يقول له أعطيني رهن خاف ما ترجع للعين، أبيع العين المرهونة وأخذ منها حق الدابة. نقول له العين اللي وضعت وديعة عنده غير مضمونة، لا يقع عليها رهن. فإذا الرهن لا يقع على العارية ولا يقع على عين الوديعة، إنما الرهن يقع على يا عين المضمونة. ومتى تكون العين مضمونة؟ لو بالقرض أو بالدين، لو تقرضها أو تداينها فش تكون مضمونة، أما بمثلها أو قيمتها عند دفع الاستحقاق لها. نعم. بس بالعين المضمونة. لا أنت عادة من تطلب وثيقة استئمان على الدين كرهن، لو على دين أنت مطي نقود، لو على أعيان، وهاي العين هي مضمونة، لو دين لو عين مضمونة. أما العين الغير مضمونة مثل يا عين الوديعة والعارية ما يصح ولا يقع عليها رهن. الرهن يقع فقط على الدين المضمون والعين المرهونة اللي هي مضمونة، غيرها من باقي الأعيان ما يقع عليها ماذا؟ رهن. لهذا المصنف قيد أو عين مضمونة. ليش قيد بالمضمونة؟ حتى شي خرج العين الغير مضمونة مثل يا عين العارية والوديعة، هاي غير مضمونة. شنو يعني غير مضمونة؟ يعني لو تلفت من غير إفراط وتفريط الودعي أو مثلا الشخص المستعير ما يضمن لك قيمتها، فهي غير مضمونة. غير مضمونة، يعني ذبت ما مشتغلة لك بالعين، ذمت بريئة عنه. نعم. إذن الرهن هو وضع شيء له قيمة مالية عند صاحب الدين حتى يستوفي حقه إذا لم يتم إرجاع الدين، سواء كان العين التي وضعت وثيقة ومرهونة على دين مثل النقود، أو عين مضمونة إذا كانت معطاة في قرض أو دين، فإنها تكون مضمونة في الذمة بمثلها أو قيمتها. الرهن طبعا يعتبر عقد لازم، بس هو لازم من جهة الراهن، الراهن نقصد به منه المديون، وجائز من طرف المرتهن، المرتهن منه الدائن، المديون هو اللي يرهن لين يعطي للدائن، والمرتهن نقصد به الدائن، فهي ملزمة من جهة الراهن المديون، يعني ما له حق يفسخ عقد الرهن، وهي جائزة من يا طرف، من طرف المرتهن الدائن، إلى حق أنه يفسخ عقد الرهان ويتنازل عن حقه، هذا لا مانع منه، لأن إحنا العقود عندنا ثلاثة أنواع، لازمة وجائزة، ولازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. هذا عقد الرهن من نوع العقود اللي هي جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، هي لازمة من جهة الراهن المديون وجائزة من طرف المرتهن الدائن، إلى حق يفسخ عقد الرهان ويتنازل عن حقه، لا مانع من ذلك. مسألة 890: الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن. الرهن بما أنه عقد إذن يحتاج إلى طرفين، موجب وقابل. اللي يوقع صيغة الإيجاب هو الراهن المديون، يعني يقول له رهنت داري عندك في قبال ديني، هذا من طرف الراهن المديون. المرتهن الدائن يقول قبلته، ويقع بأي لفظ يدل عليه، مثلا رهنت، جعلته وثيقة استئمان عندك، مثلا أنما جعلته أمانة في قبال ديني، وغيرها كله يقع، والقبول يقع أيضا كذلك، بأي لفظ يدل عليه، قبلت، رضيت، نعم نعم نعم، كل العقود هي تحتاج إلى إيجاب وقبول. أي نفس كلها هي العقود مركبة من إيجاب وقبول، بس سابقا ما كان يستعمل لفظة مركبة، هنا استعملها، بس هي العقود كلها مركبة من إيجاب وقبول، تحتاج الطرفين، يعني ما يكفي فيها إيجاب واحد ولا يكفي فيها قبول من طرف واحد. نعم. عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن، وإن كان هذا هو الغالب، بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر. نعم، لا يعتبر ولا يشترط في أن الراهن لابد يكون نفس المديون، وإن كان هو هذا الغالب، لأن الغالب يعني الكثير المتعارف عند الناس أنه من اللي يرهن أمواله؟ المديون اللي عليه دين، اللي ما أخذ دين من الناس، هذا الغالب، اللي يأخذ دين الدائنين اللي داينوا يطالبوا بوثيقة الاستئمان على الدين، هذا الغالب المتعارف عند الناس، بس هذا مو يعني أنه يشترط في صحة الرهن أن يكون الراهن هو المديون، بل يصح أن يكون الراهن غير المديون. مثال ذلك كما لو كان زيد يطلب خالد دين، ويأتي محمد ويرهن ماله عند زيد الدائن للتأمين على دين خالد، لا مانع من ذلك، هو يريد يتبرع ويجعل العين مالته ماذا؟ وثيقة الاستئمان عند الغير، ما دام هو المالك وبرضاته لا مانع منه. فهنا الراهن من هو؟ غير المديون اللي هو محمد، لا مانع من ذلك ويصح الرهن. أو مثلا أحيانا المديون ما عنده عين، بس أخوه مثلا أو أبوه أو ابنه عنده عين، والأخ والأب والابن يريدون يجعلون العين وثيقة للاستئمان على دينه، ماكو مانع. نعم، فلهذا قال ولا يعتبر فيه، أي في الرهن، أن يكون المديون هو الراهن، يعني اللي يعطي العين لأجل الرهن، وإن كان هذا هو الغالب، يعني الكثير المتعارف أن اللي يرهن العين هو المديون، بل يصح أن يكون غيره، يعني غير الراهن غير المديون، بأن يجعل شخصا ما له رهن لدين آخر، كما لو كان زيد يطلب خالد دين ويأتي محمد ويرهن مال عد زيد للتأمين على دين خالد، هذا لا مانع منه. كما لا يعتبر فيه القبض، يعني لا يشترط في الرهن أن المرتهن الدائن يقبض العين المرهونة، يعني يضعها تحت إيده، هذا ما مشروط به. الرهن يحصل بالعقد، حتى لو المرتهن الدائن لم يقبض العين المرهونة، يعني حتى لو بقت عند نفس المديون أو بقت عند شخص ثالث هم يصح، الرهن يصح بالعقد. إذا قال رهنت وقبلت صح، وإن لم يقبض المرتهن الدائن العين المرهونة. نعم، استدراك عند المصنف، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن، يعني إذا أطلقنا العقد، عقد الرهن، من دون أن نقيده أو نحدده بيد من تكون العين المرهونة، هذا يسموه إطلاق. الإطلاق يعني عدم التحديد والتقييد، أطلقنا العقد فقط قال رهنت وقبلت، من دون تقييد أو تحديد بيد من تكون العين المرهونة. فالسؤال هنا، العين أين تقع؟ عند من تبقى؟ مقتضى إطلاق عقد الرهن كون العين المرهونة تقع بيد المرتهن الدائن، لأن عادة هو منو محتاج العين المرهونة لكي يبيعها ويستوفي دينه؟ هو منو؟ المرتهن الدائن، لأن يريد يأخذها وثيقة للاستئمان على دينه. إذا أطلقنا العقد فمقتضى أطلاق العقد تقع بيد المرتهن الدائن، حتى إذا ما أرجعت الدين هو ماذا يفعل؟ يبيع العين ويستوفي منها دينه، هذا مقتضى أطلاق العقد. ولأن فائدة الرهن هي هذه، فائدة الرهن ما هي؟ إن الشخص الدائن يستطيع بيع العين المرهونة عند عدم استيفاء وإرجاع دينه من قبل المديون. نعم نعم، المصنف استثنى، إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن، فيصح ما لم ينافي التأمين المقوم له، إلا إذا الراهن اللي هو المديون اشترط كون العين المرهونة تبقى بيد شخص ثالث، لا تبقى بيدي أنا المديون الراهن، ولا تبقى بيدك أنت المرتهن الدائن، إنما تبقى بيد شخص ثالث اللي هو محمد، أمانة عنده، تبقى يما أمانة عنده. إذا أنا ما سددت لك دينك، إلك حق أنت أيها الدائن المرتهن تذهب إلى محمد وتأخذ العين وتبيعها وتستوفي دينك منها. أو يشترط الراهن المديون أن تبقى العين موجودة بيده، يعني قل أنا أرهن لك إياها بس أخاف عليها من أجل حفظها، فلهذا رح أبقيها يمي، والشخص الآخر الدائن اللي هو المرتهن قبل إنها تبقى بيد منه، بيد الراهن المديون، فيصح، لكن بشرط. المصنف قال صحة شرط بقائها بيد الراهن المديون ما لم ينافي التأمين المقوم له، يعني إحنا شنو الغرض من أخذ العين؟ للتأمين على دفع الدين، بحيث إذا ما وفى الدين أبيع العين المرهونة. بقائها بيد الراهن اللي هو المديون كون ما ينافي التأمين، بحيث إن الشخص الدائن اللي هو المرتهن يستطيع في أي وقت يأخذ العين ويبيعها، أما إذا كان بقائها تحت يد الراهن يمنع من ذلك، بحيث من أجي أريد أخذ العين وأبيعها ما أقدر، لأن هي موضوعة تحت يد منه؟ الراهن المديون، وما يرضى يسلمني العين. إذا كان ينافي حق التأمين بعد ما يصح بقائها بيد الراهن، لأن هذا خلاف مقتضى عقد الرهانة. الرهن وظيفته استئمان على الدين، وبقائها تحت يد الراهن المديون اللي ما نقدر ناخذ العين من تحت إيده منافي لعقد الرهانة. فالمصنف يقول يصح أن تبقى العين المرهونة بيد الراهن المديون، بس كن ما ينافي ماذا؟ عقد الرهانة، بحيث متى ما يستطيع المرتهن الدائن يأخذ العين منه يقدر، فحينئذ لا مانع منه. أما إذا كان بقائها بيد الراهن المديون ينافي حق الرهانة، والمرتهن الدائن ما يقدر يأخذها من عنده، بعد ما يصح بقائها وين بيده، لأن هذا راح ينافي عقد الرهانة. الرهانة وثيقة استئمان على الدين، وإذا ينافيه بعد ما يصح. قال نعم راح يأتينا إن شاء الله، نعم راح يأتينا إن شاء الله، ما يجوز للراهن أن يستخدم العين المرهونة إلا بإذن المرتهن، راح يأتينا إن شاء الله. الراهن المديون
وعند التسديد المديون عند ثبوت ممكن يسدد، لكن ما عاد يسدد بنفسه
عليهم يصير، بس بالتراضي إذا بيناتهم تراضوا ماكو مانع، أي ماكو مانع، ماكو مانع إذا بالتراضي ماكو مانع من ذلك. نعم. قال إلا أن يشترط، يعني الراهن، كونها يعني كون العين بيد ثالثين مثل محمد، الطرف الثالث لا هو راهن ولا مرتهن، لا هو دائن ولا مديون، نسمي طرف ثالث، أو بيد الراهن. يمكن إذا كان بالشرط، إذا اشترط عليه أنه أنا أحفظ لك العين بس تعطيني أجرة في قبال جعالة، تجعل العين عندي للإئتمان والحفظ لها مقابل جعل، يصير بالجعالة نصححها إلى. نعم. أو بيد ثالث لا هو راهن ولا مرتهن، لا هو دائن ولا مديون، أو بيد الراهن، يعني من الراهن المديون، فيصح ما لم ينافي التأمين المقوم له، لأن التأمين وجعل الوثيقة للاستئمان ومستمسك على الدين هو المقوم للرهن. مسألة 891، لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مثلا مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد. يعني المصنف يريد يقول إحنا الرهن هو عقد كما يقع بالعقد اللفظي بصيغة الإيجاب والقبول، ولا نشترط إنشاء العقد اللفظي بصيغة خاصة مثل رهنت أو قبلت، بل تقع بأي صيغة تدل عليها اللفظ. وكذلك الرهن يقع بالعقد الفعلي المعاطاتي، يكفي إن المديون اللي هو الراهن يدفع العين بمنزلة الإيجاب مثلا المن للدائن، وليدفع المال للدائن بقصد الرهن، هذا أصبح بمنزلة الإيجاب، والدائن اللي هو المرتهن يأخذ المال منه بهذا القصد، يعني بقصد الرهن، وهذا يصبح بمنزلة القبول. إذن الرهن باعتبار عقد كما يقع بالعقد اللفظي يقع بالعقد الفعلي المعاطاتي. نعم. وإذا رد وقع بالعقد اللفظي ما نشترط بإنشاء صيغة خاصة باللفظ وردت عندنا، بل يقع بأي فعل أو لفظ يدل عليه. نعم. مسألة 892، يعتبر في الراهن والمرتهن، الراهن نقصد به منه المديون، والمرتهن الدائن، أولا البلوغ، يعني لابد أن ليس يكون ليس بصبي، لأن كما نعرف أن الصبي مسلوب العبارة ولا أثر يترتب شرعا على إجراء لعقد الرهن. اثنين العقل، يعني لابد أن يكون ليس بمجنون، لأن المجنون هم مسلوب العبارة وهم يتأتى منه قصد العقد. ثالثا الاختيار، يعني غير مكره، يعني المكره لا أثر يترتب على فعله، رفع عن أمتي ما أكره عليه، أحسنتم، لابد يكون مختار ليس مكره. ورابعا عدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس، الراهن نقصد به المديون، نشترط به أن لا يكون محجور عليه وممنوع من التصرف المالي شرعا، أما لكون سفيه لا يحسن التصرف في أمواله ولا يحفظها عقلائيا، أو محجور عليه لفلس بسبب كثرة ديونه والديانة رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي وحجر عليه، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الرهن تصرف مالي والمحجور عليه ممنوع من التصرف المالي في ذلك. نعم. لاحظ المصنف قيد عدم كون الراهن ولم يشترط فيه المرتهن، لأن الراهن هو اللي راح يتصرف بالعين تصرف مالي، من يجعلها وثيقة استئمان على الدين هذا تصرف مالي، فهو الممنوع من التصرف المالي، بخلاف المرتهن، المرتهن الدائن ما عنده تصرف، إنما ماذا راح يأخذ العين إليه، راح يأخذ العين حتى يستوفي من دينه. المرتهن يعني الدائن هو يريد يستوفي دينه، حتى لو كان محجور عليه لفلس أو سفة، المحجور عليه ما يمنع من أنه يستوفي ديونه من الآخرين. أحسنتم، هو هذا البخص. لا، خل نفرض أنه وقع من الدين بس قبل أن يكون سفيها أو محجورا عليه لفلس، لا مانع من ذلك. نعم، لكن كلامنا ليش المصنف اشترط أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس بخصوص الراهن المديون؟ لأن هو اللي يقع منه التصرف المالي، أما المرتهن الدائن فوظيفته فقط يأخذ دينه، فهذا لا مانع منه ولا وليس ممنوع عند الشارع، إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له. يعني إذا كانت العين المرهونة ليس ملكا إلما للراهن المديون، كما لو كانت ملكا لخالد وخالد رضى أن ترهن عينه عند زيد، لأن احنا قبل قليل قلنا لا مانع من أن يكون الراهن غير المديون بأن يجعل شخص آخر ماله رهنا لدين آخر، فحينئذ بعد ما نشترط ذلك. أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها، يعني لم تكن العين من ضمن الأموال التي حجر عليها ومنع من التصرف شرعا، مثل منه؟ مثل الأموال المستثنات من الدين، كدار سكناه، سيارته، دابته، هاي لا يحجر عليها الشارع، لأن قلنا هاي لا يجبر المديون على بيعها، سميناها مستثنيات دين. فإذا أراد هو يرهن دار سكناه اللي ما محجور عليه، فبعد جائز ولا مانع من ذلك. أما مسألة 893 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.